في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في ذكر شيء من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن قول ابن مسعود هذا الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في هذا الأثر بارك الله فيكم فائدة عظيمة جدا. أحيانا تكون بعض أبواب الطاعات ربما تصعب على الإنسان، طيب ما هو الباب الذي يعتبر من أعظم أبواب الأجر وأعظم أبواب الثواب، ولا يكلفك أي شيء من المال ولا يكلفك أي جهد يذكر؟ هذا الباب هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لو أكثر من ذكر الله عز وجل فاز فوزا عظيما. ابن مسعود يقول: فمن جبن منكم عن الليل أن يكابده، واحد ما يقدر يقوم ويصلي صلاة طويلة جدا في الليل، والعدو أن يجاهده، واحد ما يقدر على موضوع القتال وجهاد الأعداء، وظن بالمال أن ينفقه، واحد نفسه ما كانت كريمة جدا بالنفقة والإنفاق والإعطاء والصدقة لوجه الله عز وجل. طيب هل تنقطع عنه أبواب الخير؟ لا ما تنقطع عنه. ابن مسعود يرشدنا إلى الإكثار من قول الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب سؤال، ليش ابن مسعود أوصى بهذه الكلمات؟ هذه الكلمات فسر جماعة من أهل العلم، وجاء هذا في بعض الأحاديث أيضا، أن الباقيات الصالحات المذكورة في قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، جاء في بعض الأحاديث النبوية أن هذه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا أيضا جاء عن بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. طيب الباقيات الصالحات شو معناها؟ باقيات تبقى ويبقى أجرها للإنسان وينتفع بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، فيها أجور عظيمة جدا، وخير أملا يعني هي خير أمل لمن عمل بإذن الله عز وجل. يعني الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة يأمل أن يجزى عليها الجزاء العظيم. بالباقيات الصالحات إن شاء الله يكون الأمل عظيم وحسن الظن بالله عظيم أن يرزقك الجزاء العظيم، لأنك أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا نعلم بارك الله فيكم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الصحابة. يعني نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه بعض الصحابة يسألونه عن أفضل الأعمال، كان يدل بعض الصحابة على بر الوالدين، ويدل بعض الصحابة على الصيام، ويدل بعض الصحابة على أعمال أخرى، لأن الناس يتفاوتون في مسألة فعل الأعمال الصالحة. ولكن من الأعمال الصالحة اللي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي فيها دائما كثرة ذكر الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس رايح الدوام يكون في وضع نفسي سيء جدا، يعاني من هذه الزحمة وحالته حالة وتعبان في هذا الطريق، لو يلس يستكثر من هذه الباقيات الصالحات وأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكاد أجزم إن الإنسان فقط من بيت إلى عمله ومن العمل إلى البيت ربما يأتي بهذه الكلمات قرابة 500 مرة. نعم أحيانا بعض الطرق التي يقطعها الإنسان خلال اليوم والليلة ما تقل عن ساعتين إلى 3 ساعات وأحيانا 4 ساعات، لو خصص الإنسان جزء منها للإكثار من ذكر الله عز وجل كم سيجمع من الحسنات، حسنات عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، وهي مذكورة في القرآن الكريم، لذلك على الإنسان أن يستكثر منها. يكثر من الإتيان بها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا على الإنسان أن يحرص على شيء آخر يتعلق بهذه الكلمات التي يوصي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الناس أن يأتوا بها. ما هو هذا الشيء؟ احرص على أن تتدبر وأن تتفكر في معاني هذه الكلمات العظيمة، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله أي أنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال، له نعوت الجلال سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الثناء على الله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فعائشة رضي الله عنها وضعت يدها تتحسس وين النبي عليه الصلاة والسلام، بيوته ما كان فيها مصابيح ولا فوانيس، فتقول وقعت كفي على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ساجد ويدعو الله في سجوده، فسمعت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الإنسان إذا سبح الله عز وجل ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. يعني بعض الناس وللأسف الشديد عند ظن سيء بالله عز وجل، إذا ابتلي بأي مصيبة يغفل عن الذكر العظيم اللي كان يردده قبل المصيبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يغفل عن تنزيه الله عز وجل عن الظلم والظنون السيئة إذا ابتلي بالمصائب. يعني بعض الناس إذا ابتلي بمصيبة كأن لسان حاله يقول الله ظلمني بهذه المصيبة، ليش الله عز وجل ابتلاني وما ابتلى الناس؟ هذا لا شك ولا ريب إن من علامات ضعف الإيمان. بعض الناس يبتلى بفقد الولد وبموت الولد، تسمع من هذا الإنسان ماذا يقول؟ يثني على الله، يقول الله عطى والله أخذ، أنا راضي عن الله عز وجل وهذه أمانة من الله، والله عز وجل يفعل ما يريد وأنا سأكثر من الثناء على الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوفوا تنزيه الله عز وجل عن الظنون الكاذبة وعن الظنون التي لا تليق بربنا سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس أيضا، نرجع لموضوعنا الأول اللي تكلمنا عنه في أول الحلقة، عنده ظن سيء بالله أن الرزق هذا بيد فلان أو علان بيقطعون رزقي، ويبدأ الإنسان يعيش دوامة من الهلع إنه بيفتقر وإنه بيموت من الجوع. هذا ظن سيء بالله عز وجل، أحسن الظن بالله ونزه الله عز وجل عن هذه الظنون السيئة وهذه الظنون القبيحة والتي لا تليق برب العزة سبحانه وتعالى. وكن دائما وأبدا مطمئن البال منشرح الصدر، اللي فرجها علي في مواضيع كثيرة في الماضي بفرجها بإذن الله عز وجل في المواضيع الصعبة التي تواجهني في المستقبل. وكم مرت علي من أحوال ومن قصص بعض الأشخاص يقول لك ما في أمل، أقول أحسن الظن بالله، يقول لك الموضوع متشربك معقد لأبعد الحدود، قضايا أسرية واصلة المحاكم وخلافات شديدة وطاحنة بين بعض العوائل والأسر، وانتقلت بعض هذه الخلافات حتى إلى الأولاد وغير ذلك. فبعض الناس يبدأ يدخل في سوء الظن بالله، يقول لك المشكلة هذه ما لها علاج، الإنسان هذا ما له طب، ما منه فوت. بعض الناس يتكلم بهذه الطريقة، وهذا لا شك ولا ريب إنه من الظن السيء بالله عز وجل. أحسن الظن بالله سيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا. وشفت حالات لبعض المشاكل الأسرية كيف إن العداوة انقلبت إلى مودة ومحبة، وعفى الله عما سلف وصاروا متآلفين متحابين بعد ما كانوا أعداء متحاربين. يعني الأوس والخزرج قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بينهم حروب شديدة جدا، من الحروب الشديدة بين الأوس والخزرج يوم بعاث، هذا كان يوم مات فيه عدد كبير جدا من الطرفين. أحد كان يتوقع أن هؤلاء سيصبحون إخوة متحابين يجمعهم اسمه الأنصار؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، فأحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله يأتي مع إحسان العمل، يعني الإنسان إذا أحسن العمل الصالح يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وما يظن بالله عز وجل الظنون الكاذبة والظنون التي لا تليق بربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى سبحان الله. طيب ننتقل إلى الكلمة الأخرى والحمد لله. الإنسان مطالب بأن يكثر من شكر الله عز وجل ومن حمد ربنا سبحانه وتعالى، فهذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. شوفوا عظيم فضل الله عز وجل، يعني كم نتقلب في نعم عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس تعرفون حتى كلمة الحمد لله ما يقولها، يقول أنا هذه النعم جت بذكائي، جت بكدي، بتعبي، باجتهادي. يا فلان احمد رب العالمين وأثني على الله، لأننا نقول دائما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله، لو الله ما وفقنا ما تتيسر لنا هذه النعم. تشوف بعض الناس ما يحمد الله عز وجل. لذلك في الإسلام شرع لنا موضوع سجود الشكر. يعني أحيانا بعض الناس يبتلى مثلا بمرض خطير، تجرى له عملية وتنجح هذه العملية، أول شيء يسويه بعد ما يخبر بنجاح العملية إنه يخر لله عز وجل ساجدا. هذه نعمة عظيمة، وهذه من علامات التوفيق من الله عز وجل لعبده. شفت مرة مقطع أحد الأشخاص كادت سيارة أن تصدمه، يعني بينه وبين هذه السيارة مسافة قليلة جدا، ربما أقل من الشبر الواحد. كيف الله سلم هذا الإنسان؟ أول أمر سواه هذا الإنسان بعد ما نجا من هذا الحادث أن سجد لله عز وجل شكرا. لذلك كلمة الحمد، والإنسان يوم يقول الحمد لله هذه كلمة عظيمة جدا. لذلك عندما تحمد الله عز وجل احمد الله بيقين وإيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني مرات أتعجب من حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ابتلي بابتلاءات عظيمة جدا جدا، وصل صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أن يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. شوفوا كيف كان يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى، يحمد في الصباح وفي المساء وقبل النوم وفي كل ركعة من ركعات الصلاة، ولسانه رطب بكثرة حمد الله سبحانه وتعالى، دائما كلمة الحمد لله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس وللأسف الشديد لو ابتلي بابتلاء يسير جدا يظن بأنه ابتلي بابتلاء ما ابتلي به أي أحد من العالمين، فيغفل عن الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف الصالح يقولون حتى عند المصائب نحمد الله عز وجل. طيب ليش أحمد الله عند المصيبة؟ قال أحمد الله عز وجل إن ما كانت هذه المصيبة أشد من هذه المصيبة. يعني واحد ابتلي به خسارة مالية، يقول يا رب لك الحمد خسارة مالية أفضل وأهون من خسارة تتعلق بصحة الإنسان وابتلاء بمرض خطير ومرض عظيم. طيب بعض الناس أيضا يوم السلف كان بعضهم يحمد الله عز وجل عند المصيبة، يقول أحمد الله سبحانه وتعالى إن ما كانت هذه المصيبة في ديني، لو كانت هذه المصيبة في ديني هذه كارثة كبيرة جدا. والإنسان أيضا لو ابتلي بالمصيبة يحمد الله عز وجل لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين، وأن أهل العافية في الدنيا يتمنون يوم القيامة لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل البلاء. فلذلك نحمد الله عز وجل دائما وأبدا ونقدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ثم قال: ولا إله إلا الله. يعني الإنسان أيضا يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله أعظم الحسنات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل لا إله إلا الله من الحسنات، فقال صلى الله عليه وسلم هي أعظم الحسنات. ولابد على الإنسان أن يتفكر في هذه الكلمة العظيمة ويعلم بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني طاعاتي وعباداتي لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وليحقق كلمة التوحيد الله عز وجل يكرمه بأن يكون بعيد عن فكر الخرافة والشعوذة والدجل والإيمان ببعض الطقوس التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يعني بعض الناس عندما يقول لا إله إلا الله ما ينتبه أن الإسلام حرم علينا مسائل الخرافة والدجل وقراءة الكف والفنجان والشعوذة وزيارة الكهنة والمشعوذين والسحر والدجالين، هذه كلها تنافي كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. بعض الناس إذا آمن بالله عز وجل وكلمة لا إله إلا الله حق الإيمان، قل له احلف على موضوع معين، يقول أما الحلف بالله إن كنت مضطرا إلى الحلف بالله بحلف، أما الحلف بغير الله لا يمكن إني أحلف بغير الله عز وجل. وبعض الناس ممن ضعف تعظيمه لهذه الكلمة إذا قلت له احلف بالله ممكن يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة، إذا قلت له احلف برأس عيالك لا يمكن أن يحلف برأس أولاده كذب، ولا شك ولا ريب أن هذا من التقصير العظيم. عندما يقول الإنسان ولا إله إلا الله يعلم بأن الله عز وجل له الألوهية على خلقه، فالخلق يعبدون الله عز وجل، أمروا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فنعلم بارك الله فيكم أن من أعظم مراتب الإيمان كثرة الدعاء وكثرة اللجأ إلى الله، والإنسان يتعلم بأن كفيه ما ترفعان إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي آخر هذا الذكر والله أكبر، أي الله عز وجل هو الكبير وله العظمة والكبرياء والجلال والجمال سبحانه وتعالى. لذلك مهما كان موضوعك شائك وموضوعك كبير وموضوعك عظيم ومصيبتك شايدة مثل ما يقول بعض الناس، اذكر أن الله عز وجل هو الكبير المتعال، هو الذي بيده مقاليد الأمور، هو الذي لا يعجزه شيء، هو الذي ييسر ويدبر ويفرج الهم ويغفر الذنب ويشفي المريض ويرجع الإنسان إلى أهله وقرابته إن كان قد ضل عنهم. هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو المعطي ذو الجلال والإكرام. لذلك علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله ونضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الأثر أيضا الحث على كثرة ذكر الله عز وجل. لذلك هذه الكلمات لابد نلهج بها، يعني ما يعقل أحبة الكرام إننا نجد في اليوم والليلة 24 ساعة نستغلها في كل شيء إلا في كثرة ذكر الله عز وجل. يعني هذه الأذكار ما تكلفنا شيء، يعني معقولة نحن عنا وقت ندخل فيه إنستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب شات وغير ذلك من مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والواحد منا ما يلقي وقت في اليوم إنه يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ ترى اللي يقول هذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بيعقل إن الإنسان خلال اليوم والليلة ما يخلي موقع وشيء من أخبار الشرق والغرب إلا ويطلع عليه ويغفل عن هذا الذكر العظيم؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك الله عز وجل يقول لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان الموفق يكثر من ذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، ويبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أشكر لكم جدا حسن استماعكم وطيب إصغائكم، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.